أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نذكر مطلب قبل أن نتم ما ذكرناه في آخر الدرس الوجه الثالث، وهو أنه قد يقال تعليقا على الكلام السابق أن كلام السيد الخوي قدس الله نفسه اللي ذكرناه عنه سابقا يأتي في المقام، بمعنى أنه بإمكان المجتهد أن يجرى الاستصحاب بلحاظ يقينه وشكه، بلحاظ يقينه هو وشكه، لا بلحاظ يقين المكلف والمقلد وشكه، لما قاله من أن المجتهد متيقن بالحكم في حق مقلده وشاك في بقائه، فيجري الاستصحاب أو يجري الاستصحاب المجتهد ويفتي المقلد بمضمون ومعدل الاستصحاب، ويفتي المقلد بمضمون ومعدل الاستصحاب. هذا كلام قلنا عنه سابقا، وهذا يغنينا عن ماذا؟ يغنينا عن افتراض رجوع المقلد إلى المجتهد من باب رجوع الجاهل إلى العالم في غير قضية ماذا؟ في غير قضية الاستصحاب، يغنينا عنها. ما بدا نثبت موضوع الاستصحاب في حق المقلد حتى نقول أن موضوع الاستصحاب هو ثبوت الحكم سابقا، والحكم لا يثبت عند المقلد سابقا إلا بشنو؟ بالتقليد. فإذا ثبت عنده الحكم سابقا بالتقليد وشك في بقائه المقلد، عندئذ يرجع مرة أخرى إلى المجتهد فيفتيه بالوظيفة الظاهرية وهي الاستصحاب. الآن نقول بأنه لا نحتاج إلى ذلك، وإنما بالإمكان أن نعتمد على الاستصحاب. الاستصحاب في المقام يجريه نفس المجتهد اعتمادا على يقينه هو وشكه، لأن المجتهد متيقن بثبوت الحكم في حق المقلد وشاك في بقائه. هذه القضية واضحة أو مو واضحة؟ المجتهد نفترض أنه يعلم أن هذا الماء اللي هو محل ابتلاء المقلد، هذا الماء لاق النجاسة وتغير بالنجاسة، إذن هو يتيقن الآن على ضوء الأدلة اللي عنده بأن هذا الماء شنو؟ نجس. إذن هو متيقن بالنجاسة في حق مقلده. ثم بعد ذلك إذا فرض تغير الماء، زوال التغير، هو المجتهد أيضا على ضوء الأدلة يشك في بقاء النجاسة، لأنه يحتمل أن زوال التغير يوجب زوال شنو؟ زوال النجاسة، لكن ما عنده دليل فيشك في هذا. فإذن هو متيقن بثبوت النجاسة سابقا في حق مقلده وشاك في بقائها، فتوفرت أركان الاستصحاب بالنسبة إليه، فبإمكانه هو المجتهد أن يجري الاستصحاب ثم يفتي المقلد بمعدل الاستصحاب، وبذلك نستغني عن مسألة التقليد الطولي. ماكو إلا تقليد في مسألة واحدة وهي أخذ الوظيفة شنو؟ الظاهرية من المجتهد. ما عنده مشكلة المجتهد في أن يفتي المقلد بمعدل الاستصحاب، بالضبط كما يفتي المقلد بمعدل الإمارة. عندما تقوم عند المجتهد إمارة دالة على وجوب أفرض جلسة الاستراحة في الصلاة، دالة على مثلا أن الالتماس في الصيام مبطل، أليس يفتيه بمعدل الإمارة؟ يفتيه بمعدل الإمارة. في المقام غاية في المقام بدال الإمارة يكون دليل على الحكم هو شنو؟ الاستصحاب. فهو يفتيه بمؤدى الاستصحاب، وبذلك نستغني عن مسألة التقليد القولي. أقول قد يقال هذا الكلام تعليقا على ما تقدم سابقا، لكن الذي يظهر أن هذا غير محل الكلام. نحن نتكلم عن تخريج عملية الإفتاء بالوظيفة الظاهرية للمقلد. كلامنا في هذا أن المجتهد كيف يفتي مقلده بنفس الوظيفة الظاهرية، بنفس الوظيفة الظاهرية، بحيث أن الذي يعمل الوظيفة الظاهرية ويجري الوظيفة الظاهرية من هو؟ المقلد، هو الذي يعمل الوظيفة الظاهرية، فهو يفتيه بالوظيفة الظاهرية بالوظيفة هذه، هو يجري ماذا؟ يجري الوظيفة الظاهرية ويعمل بالوظيفة الظاهرية ويبقي ما كان على ما كان. كلامنا في هذا، ومن هنا نشأ الإشكال، من هنا نشأ الإشكال أن الوظيفة الظاهرية لم تتم أركانها في حق المقلد حتى نقول له بأنه هاي وظيفتك أعمل بها، وإنما تتم أركانها أو شروطها أو موضوعها في حق منه المجتهد. فكيف يفتي المقلد بالوظيفة شنو؟ الظاهرية. هذا هو معنى كلامنا، ومن هنا نشأ الإشكال، واحتجنا إلى ماذا؟ إلى هذه التخريجات المتقدمة لدفع هذا الإشكال. إذا الإشكال ناشئ من افتراض أن المجتهد بماذا يفتي المقلد؟ يفتيه بالحكم الواقعي هو جاهل به، وحاله في ذلك حال مقلد، فلا يكون الرجوع إليه من باب الرجوع إلى ماذا؟ إلى العالم وأهل الخبرة. يفتيه بالحكم الظاهري، الحكم الظاهري موضوعه شروطه لا تتوفر إلا في حق ماذا؟ المجتهد، لا تتوفر في حق المقلد. فما ما معنى أن يفتيه بماذا؟ بالوظيفة الظاهرية. هذا محل كلامنا. وأما أن نأتي ونفترض أن أركان الاستصحاب متوفرة في حق المقلد في حق المجتهد، وأن المجتهد بعد توفر أركان الاستصحاب يجري الاستصحاب ويفتي المقلد مو بالوظيفة الظاهرية وإنما بمؤدى الوظيفة الظاهرية، بمؤدى الوظيفة الظاهرية يفتي المقلد بمؤدى الوظيفة الظاهرية. هذا ليس هو محل الكلام، وهذا ليس هو الذي يرد عليه الإشكال. وهذا يفتي المقلد بمؤدى الوظيفة ماذا؟ الظاهرية، كما يفتي المقلد بمؤدى ماذا؟ بمؤدى الإمارة، كما يفتي المقلد بمؤدى أي دليل من الأدلة الذي يقوم عند ماذا؟ يقوم عند المجتهد. هذا هو، هذا ليس محل الكلام. محل الكلام أن يفتيه بالوظيفة الظاهرية، مو أن بحيث يجري الوظيفة الظاهرية نفس المقلد. أنا أقول كيف تكون هذه وظيفة للمقلد والحال أنه شنو؟ والحال أنه لا تتوفر شرائط تلك الوظيفة في حقه، لا تتوفر شرائط تلك الوظيفة في حقه، وإنما هو كلامنا هذا. هذا هو محل الكلام الذي يرد عليه الإشكال أيضا. وأما أن نأتي نفترض أن المجتهد توفرت أركان الاستصحاب عدة وهو يجري الاستصحاب ويفتي المقلد بماذا؟ بمؤدى الاستصحاب. واضح اللي أقوله؟ يعني بماذا يفتي المقلد؟ لاحظ الفرق بين المقامين. بماذا بناء على هذا الكلام يفتي المقلد بماذا؟ بنجاسة الإناء الذي ناق النجاسة سابقا، وشنو؟ وشك في بقاء هذه النجاسة، بالحكم هو النجاسة. المقلد لم يجري الاستصحاب، لم يعمل الاستصحاب، وإنما الذي أعمل الاستصحاب وأجرى الاستصحاب هو المجتهد وأفتاه بالنتيجة. هذا ليس هو محل كلام، مع الكلام الافتاء بماذا؟ الافتاء بالوظيفة الظاهرية اللي هي في باب الإمارات الحجية واللي هي في باب الأصول العملية عبارة عن نفس الوظيفة العملية اللي هي في الاستصحاب عبارة عن ما كان في البراء عبارة عن البراء في الاحتياط عبارة عن الشغل والاحتياط إلى آخره. كلامنا في هذا وهذا ليس حل للمشكلة، أن تبقى المشكلة على حالها أنه كيف يفتيه بالوظيفة الظاهرية. يقول أن المجتهد توفرت أركان الاستصحاب في حقه فيجري الاستصحاب ويفتيه بمؤدى الاستصحاب، هذا كلام قد يكون صحيحا لكنه ليس هو محل الكلام. إذن يبقى الحل السابق أو الحل الذي ذكرناه سابقا يبقى على حاله. الآن نجي إلى الحل الثالث الذي أشرنا إليه في الدرس السابق. الحل الثالث هو أنه يقال بأنه إذا سلمنا اختصاص الوظائف الظاهرية بالمجتهد باعتبار أنه موضوع الوظائف الظاهرية متحقق في حق المجتهد دون غيره، سلمنا ذلك، لكنه نقول أن المجتهد يصبح بعد توفر أركان وشرائط الوظيفة الظاهرية في حقه يصبح المجتهد بذلك يصبح عالما بالحكم الواقعي. غاية الأمر أنه لا يصبح عالما بالحكم الواقعي وجدانا، وإنما يصبح عالما به شنو؟ تعبدا. وإنما يصبح به عالما تعبدا باعتبار أن الدليل الذي قام عند المجتهد هو يحكي عن الحكم الواقعي. لنفترض أن الدليل إمارة خبر الثقة قام عند المجتهد، لا إشكال أن خبر الثقة يحكي عن من؟ يحكي عن الواقع، وفيه درجة كشف عن من؟ عن الواقع. وهذا الواقع الذي يحكي عنه خبر الثقة هو واقع مشترك بين العالم وبين ماذا؟ بين الجاهل، بين المجتهد وبين المقلد، ليس واقعا مختصا بماذا؟ بالمجتهد. الواقع الذي يحكي عنه ماذا؟ تحكي عنه الإمارة أو يحكي عنه الدليل، هو واقع مشترك. الحجية الثابتة لهذا الخبر، لخبر الثقة الذي قام عند المجتهد، الحجية التي تثبت للخبر الذي يقوم عند المجتهد، هذه الحجية معناها أو نفسرها هكذا، نفسرها بماذا؟ بالطريقية. نفسرها بجعل الإمارة علماً، جعل الإمارة علماً اللي هو مسلك الطريقية وابن الطريقية، يجعل الإمارة علم، يجعل ما ليس علما ما ليس بعلم يجعله علما. فيصبح المجتهد بقيام هذا الدليل عنده وبجعل الحجية له من قبل الشارع، لمعنى جعل الحجية هو ماذا؟ هو الطريقية والعلمية واعتباره علما، يصبح المجتهد عالما بالحكم الواقعي لكن علما شنو؟ تعبديا، عالما بالتعبد بالحكم الواقعي. فإذا أصبح المجتهد عالما بالحكم الواقعي تعبدا بإمكانه أن يفتي المقلد بهذا الحكم الواقعي الذي علم به، أن يفتي المقلد بهذا الحكم الواقعي الذي علم به، وحينئذ يرتفع الإشكال من أساسه، لأن الإشكال مبني على أنه كيف يفتي المجتهد المقلد بالوظيفة الظاهرية، لأن شرائط الوظيفة الظاهرية ما متوفرة في حق المقلد وإنما متوفرة في حق المجتهد. الآن نقول لا يفتي بالوظيفة الظاهرية، لا يفتي بالحكم الظاهري وإنما يفتي بالحكم الواقعي، كما أنه لو كان عالما به علما وجدانيا جاز له أن يفتي المقلد بالحكم الواقع المعلوم لديه وجدانا بلا إشكال، هنا أيضا يجوز له أن يفتي المقلد بالحكم الواقع المعلوم لديه بالتعبد وبلا إشكال، ولا يرتد هذه الإشكالات المذكورة حينئذ. هذا طريق لتخريج فتوى المجتهد للمقلد من دون أن تتوقف على الحلول شنو؟ على الحلول السابقة. هذا الحل الثالث أو الطريق الثالث. هذا الطريق أولا هذا الطريق هو يختص بباب الأدلة والعبارات، ما يجي في باب الأصول العملية، واضح هذا جدا، لأنه جنبة الحكاية عن الواقع والكشف عن الواقع موجودة في الأدلة والعبارات. أصول العملية ما بها جنبة كشف عن الواقع ولا جنبة حكاية عن الواقع. أصول العملية وظائف عملية تعطى بيد المكلف حتى لا يبقى متحير في مقام عمل. تقول لي يباح لك هذا، ما تقول لي أن هذا يباح هو الحكم الشنو الواقع المشكوك، وإنما أنت حتى لا تبقى متحير وظيفتك هذه. وهكذا باقي الأصول العملية مثلا في باب الإمارات وفي باب الأدلة، جنبة الكشف واضحة، جنبة الحكاية واضحة، فممكن أن نفترض فيها ما ذكر، بمعنى أن الشارع من يجعل الحجية للإمارة يجعل الحجية للدليل، حينئذ تكون معنى الحجية هو اعتبار الإمارة علم، يعني اعتبار من قامت عنده الإمارة شنو؟ عالما تعبدا، فيصبح الفقيه لذلك عالما بالحكم الواقعي تعبدا، فيتم على الدليل مثلا. وأما في الأصول العملية هذا الكلام كله ليس له موقع، لأنه ما بي جنبة كشف، وهي الحجية مجعولة للأصول العملية باعتبار تتميم الكشف وباعتبار ماذا؟ اعتبار من قامت عنده الأصول العملية عالما بالحكم الواقعي. فإذا هذا يختص بخصوص باب يعني بالأحكام الظاهرية في باب الإمارات والأدلة، هذا واحد. الأمر الثاني أنه حتى في باب الإمارات والأدلة هذا إنما يتم على مسلك المحقق النائب المعروف الذي يلتزم ويفسر الحجية بأنها هي عبارة عن جعل الشنو الطريقية وجعل العلمية واعتبار ما ليس بعلم علما. على هذا المسلك حينئذ يأتي هذا الكلام. وأما على المسالك الأخرى خصوصا المسلك مثلا الذي ينسب إلى المشهور قدماء أنه مسلك جعل الحكم المماثل، الحجية معناها جعل الحكم المماثل ليس أكثر، الحجية معناها أن الشارع يجعل حكما مماثلا للحكم الواقع اللي تكشف عنه الإمارة، يعني لمواد الإمارة يجعل حكما ظاهريا مماثلا. أين اعتبار الإمارة علم؟ أين اعتبار من قامت عنده الإمارة عالم بماذا؟ ما نجيب هذا؟ هذا إنما نجيبه من دليل الحجية. إذا فسرنا الحجية بماذا؟ بجعل الطريقية وبجعل العلمية، فنقول أن معنى هذا أنه يصبح المجتهد عالما بالحكم الواقع تعبدا. أما عندما يكون معنى الحجية هو جعل الحكم المماثل اللي هو حكم ظاهري، هذا الحكم المماثل لمواد الإمارة الذي يجعل في مورد قيام الإمارة بناء على هذا المسلك وحكم ظاهري وحكم ظاهري، فكيف نقول بأن المجتهد يصبح عالما بالحكم الواقعي تعبدا؟ هذا شيء لا يمكن الالتزام به بناء على هذه المسالك. فإذن هو يختص بخصوص هذا ماذا؟ المسلك. الأمر الثالث أو الملاحظة الثالثة على هذا الكلام هو هاي، هو أنه لابد أن نفرق بين مسألتين كلامنا فيهما معا، وإن كنا نحن سابقا نطرح أو في أثناء الحديث يطرح أن الكلام في تخريج عملية الإفتاء. في الحقيقة كلامنا مو فقط في تخريج عملية الإفتاء، يعني عملية الإفتاء رأسا يتبعها عملية التقليد، يعني نحتاج إلى تخريج عملية الإفتاء ونحتاج إلى تخريج عملية ماذا؟ عملية التقليد، أن هذا المقلد كيف يقلد ماذا؟ وما هو الوجه الذي على أساسه يقلد فيه ماذا؟ هذا المجتهد. عملية الإفتاء للمجتهد في باب الإمارات وبناء على مسلك الطريقية مسلك المحقق النائيني، يمكن أن يخرج على هذا الأساس، باعتبار أن عملية الإفتاء وإن كان مأخوذ فيها العلم بما يفتي به المجتهد، لابد أن يعلم بما يفتي به، لكن العلم المأخوذ موضوعا في جواز الإفتاء وجواز الإسناد هو مطلق العلم، مطلق العلم من أي شيء حصل، هذا بالنسبة إلى جواز إفتائه، هو إذا علم بالحكم الواقع يفتي به ويسنده إلى الشارع. شو المحذوف أن يسند إلى الشارع حكما يعلم به، يعلم به ولو كان هذا العلم حاصلا له من أمور غير متعارفة، لكن بالنتيجة هو ماذا؟ هو علم بالحكم الشرعي، فيستطيع أن يفتي بهذا الحكم الشرعي ويستطيع أن يسنده علما للشارع ويقول قاله الشارع، هذا حكم شرعي. ليش؟ لأن موضوع جواز الإفتاء جواز الإسناد هو مطلق العلم. زين، فإذا كان موضوع مطلق العلم نجي إذا قلنا بما قامت عنده عمارة وقلنا بالطريقية، يمكنه أن يفتي بالحكم الواقعي الذي تحكي عنه العمارة. لماذا؟ لأنه على هذه المسألة يصبح عالما بماذا؟ بالحكم الواقعي، يصبح عالما بالحكم الواقعي. واضح؟ فإذا أصبح عالما بالحكم الواقعي يمكنه أن يفتي به ويسنده إلى الشارع. وأما مسألة جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم، جواز التقليد لم يؤخذ فيه العلم من أي شيء حصل، بدليل أنه لا يجوز تقليد المجتهد إذا علم بالحكم الشرعي من الطرق غير شنو متعارفة. بلا أشكال هذا، أن المجتهد إذا علم بالحكم الشرعي من الطرق غير متعارفة، الطرق غير متعارفة ما يجوز تقليده. وهذا يكشف ماذا؟ على أن العلم الذي يؤخذ في مسألة جواز التقليد ليس هو مطلق العلم بالحكم الشرعي، وإنما العلم بالحكم الشرعي الناشئ عن ماذا؟ عن خبرة. إذا كان عن خبرة وتخصص هذا هو الذي ماذا؟ أخذ في موضوع جواز التقليد. لا يجوز تقليد المجتهد مطلق المجتهد العالم بالحكم الشرعي، وإنما الذي يجوز هو تقليد المجتهد العالم بالحكم الشرعي إذا كان علمه ناشئ من ماذا؟ من خبرة وتخصص، هذا هو الذي يجوز تقليده. حينئذ نأتي إلى محل الكلام، قامت الإمارة عند المجتهد وفرضنا أن الحجية بالفرض ثبتت لهذه الإمارة، وفسرنا الإمارة بالطريقية وباعتبار ما ليس علما علماني فسرناها بذلك، هذا ماذا ينتج؟ هذا ينتج اعتبار المجتهد عالما بالحكم الشرعي، هذا صحيح، لكن هل ينتج لنا اعتبار المجتهد عالما بالحكم الشرعي عن خبرة؟ هذا التعبد والاعتبار شنو حدوده؟ ما يقدر يثبت لي بأن هذا عالم بالحكم الواقعي عن خبرة تعبدان، ما له قابلية، وإنما هو يثبت أن هذا عالم بالحكم الشرعي صحيح تعبدان، مو عالم به وجدانا وإنما هو عالم به تعبدان. فإذا كان عالم به تعبدان قلنا بأنه يجوز له الإفتاء، يجوز له الإسناد، لأنه بالنتيجة عالم بالحكم الواقعي تعبدا مثلا، لكنه لا يعني، الطريقية لا تعني أن هذا يصبح عالما بالحكم الواقعي عن خبرة تعبدا، قيد عن خبرة من يقدر يستفيد من جعل الطريقية جعل الطريقية ما نعتبر عالم، هو ليس عالم بالوجدان حقيقة واقعا هذا يقول أنا أنزل منزلة الشنو؟ منزلة العالم، أعتبره عالما، أعتبره عالما. لكن ليس مفاد ذلك وأنه يعتبره عالما عن خبره، حتى يجوز للمقلد أن شنو؟ أن يقلده. المقلد يجوز له تقدير العالم بالحكم الشرعي عن خبره. دليل الحجية ولو فسرناه بمعنى الطريقية والجعل الجعل الطريقية والجعل العلمية لا يحرز لنا ذلك، لا يحرز لنا أن هذا عالم بالحكم الواقعي عن خبرة. نعم هو يحرز لي أن هذا عالم بالحكم الواقعي تعبدا، عالم بالحكم الواقعي تعبدا، أما أنه عالم بالحكم الواقعي عن خبرة تعبدا هذا لا يمكن أن يستفاد من دليل ماذا؟ من دليل الحجية. وإحنا نريد نعالج هذه المشكلة أيضا، مو فقط نعالج مسألة شنو الإفتاء بنحو لا يجوز للمقلد ماذا تقليد المجتهد في فتوى، ما تنفعنا هاي. إحنا نريد نبحث ونعالج مشكلة مسألة الإفتاء وجواز الإفتاء على نحو المقلد يجوز له أن يرجع إلى هذا المجتهد من باب رجوع الجاهل علما من العالم. هذه الملاحظة الثالثة على هذا المسلك الثالث لتوجيه فتوى المجتهد في هذه المقامات، وهي مسالك مختلفة كما اتضح، وهذه المسالك تختلف في الموارد أيضا على ما ذكرنا. نكتفي بهذا المقدار في بحث أصل تحليل عملية الإفتاء. هناك بحث إضافي وأعتقد أنه نافع ولا بأس أن ندخل في تفاصيله، وهي مسألة تخريج عملية الإفتاء لغير الأعلام. كنا نتكلم عن إفتاء الأعلام وكيفية تخريج للمقلد. الآن نفترض أن شخصا غير أعلام، غير أعلم، سأما واقعا هو غير أعلم أو هو أيضا مضافا إلى هذا يعتقد أنه هو شنو هو غير أعلم، هذا هل يجوز له أن يفتي؟ وكيف يمكن تخريج هذه الفتوى؟ كيف يمكن تخريج هذه الفتوى مع أنه غير أعلم، خصوصا إذا اعتقد بأنه ماذا؟ أنه هو شنو هو غير أعلم كما يتفق كثيرا. وإذا انتهينا إلى نتيجة أنه لا تجوز له الفتوى، لا تجوز له الفتوى، حينئذ يعني ما هو المتعارف خارجا من أنه الإنسان إذا بلغ درجة الاجتهاد لا يجوز له أن يعمل بماذا؟ بفتوى غيره، إنما هو يعمل بتكليف نفسه، والإشكال مو يختص بالفتوى فقط، هو عمله بتكليف نفسه أيضا يكون مشكل. ليش؟ لأن منشأ الإشكال كما سنبينه، منشأ الإشكال هو هذا، أن هذا هو غير أعلم، ولنفترض أنه هو يعتقد أنه هو شنو غير أعلم، إذن هو يحتمل على الأقل احتمال أنه إذا جلس مع الأعلم وتباحث معه وطرحت المسألة وكذا أنه هو سوف مثلا لا يبقى على رأيه، سوف يتراجع عن رأيه. إذن هذا الرأي الذي كونه غير الأعلام والذي يحتمل أنه لو جلس مع الأعلام لغير هذا الرأي وبدل هذا الرأي، كيف يمكنه أن يفتي به؟ بل كيف يمكنه أن يعمل هو بنفسه بهذا الرأي الذي استقر بناؤه عليه، مع أنه يحتمل أن هذا الرأي خلاف الواقع، لأنه لو جلس مع الأعلم وتباحث معه مثلا غير من ذلك الرأي. هل يمكن تخريج عملية الفتوى بالنسبة إلى غير الأعلم ببيان من البيانات أو لا؟ هذا محل كلام أعتقد ندخل في تفاصيله. وصلى الله على محمد.